أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن تحصيل الحاصل من الدعاء النبوي غير حاصل في المقام، وذلك لأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البيت بإذهاب الرجس وأن يطهرهم تطهيرا، كما قرأنا هذه الروايات، هذا الدعاء إما لأجل إثبات الاستمرارية وإما لأجل إثبات الاستزادة، ولعل الحق هو إثبات الاستزادة في المقام، لأن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو أكمل وأفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى في قوس النزول، إلا أنه في قوس الصعود يتكامل ولا يتوقف تكامله، ولعل هذا هو سر الصلاة عليه وعلى أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيما يرتبط بالصلاة على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله هو المتواتر من طريق الفريقين معا، أن الصلاة عليه وعلى أهل بيته وآله لا أقل أنه من الواجبات، واضح هذا لا أقل في الصلاة، أما في غير الصلاة فهناك أقوال متعددة. واحد من أعلام محققي الإمامية المعاصرين، لعله مقصود من المعاصرين يعني الذين كانوا في عصرنا، من أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي ومن أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي المعروف بمرزا مهدي الإشتياني. مرزا مهدي الإشتياني لعل وفاته قبل 30 أو 40 سنة، وهو من كبار عرفاء الإمامية، توجد عنده تعليق على حكمة المنظومة وعلى منطق المنظومة، يعني كتابان، الكتاب الأول تعليقة على القسم الأول من المنظومة وهو في المنطق، والكتاب الثاني تعليقة قيمة على قسم الفلسفة من المنظومة. في القسم الأول يعني في تعليقته على منطق المنظومة، معروف هذه النسخة بتعليقة رشيقة على شرح منظومة السبزواري من مصنفات إمام الحكماء مرزا مهدي الإشتياني. هناك في صفحة 51 يقول الإخوة، البحث مفصل ولكنه أنا لا أريد أن أقف عليه إلا بنحو الإشارة، يقول: وأما سر وجوب الصلاة عليه، يعني على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فيذكر وجوها، فإما لما ثبت في العلوم الحقيقية، هذا وجه الأول يذكره في صفحة 49، وإما لما قام عليه الدليل والبرهان من وجوب شكر المنعم، هذا الوجه الثاني يذكره، وإما لأن، هذا الوجه الثالث الذي هو محل شاهدي الآن. الوجوه الأخرى الإخوة اللي عندهم وقت يراجعون من الأبحاث القيمة في هذا المجال، وإما لأن لسان قابليته أتم الألسنة وأكمل الاستعدادات. أنت لماذا يجب عليك أن تصلي على الخاتم وعلى أهل بيته؟ يقول لأن الخاتم من حيث لسان الاستعداد أتم الاستعدادات، فيجب أن يكون كل طلب بلسانه. أنت إذا أردت أن تطلب شيئا من الله فلا بد أن تطلب بلسان من لا يرد دعاؤه. ما عندنا، ما أدري الإخوة ناظرين في الروايات، أنه إذا دعا الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن فإن دعاءه يستجاب ماذا؟ في حق أخيه المؤمن. لماذا؟ باعتبار أن هذا اللسان بالنسبة إلى ذاك لسان معصوم، فإذا كان لسانا معصوما يستجاب دعاؤه أو لا يستجاب؟ يستجاب. يقول إنما وجبت علينا الصلاة على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم لأن دعاءه لا يرد سائله ولا يخيب آمله، فإذا وصلت الرحمة إليه انعكست منه إلى جميع العالم. التفتوا جيدا، إذن أنت إذا أردت أن تطلب، طبعا الروايات كثيرة بهذا المضمون، وهو أنه من شرائط استجابة الدعاء أن تبدأه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، أن تبدأه بهذه الصلاة. لماذا؟ لأنه طلب من الله، ولكن بلسان من؟ بلسان من لا يرد سؤاله ولا يخيب فيما سأل. فإذا وصل إليه انعكس على من؟ انعكس على جميع من دونه، وحيث أنه هو الصادر الأول، وحيث أنه هو أول ما خلق، إذن دونه كلهم ماذا؟ سينعكس عليهم من هذا الفيض ومن هذه الرحمة الإلهية. يقول لعل سر وجوب الصلاة عليه وعلى أهل بيته هذه النكتة. قال فإذا وصلت الرحمة إليه تنعكس منه إلى جميع العالم لكونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. التفتوا جيدا، ورحمتي وسعت كل شيء. خب هذه رحمتي وسعت كل شيء، بمن ظهرت؟ بمن تجسدت؟ ها، تجسدت في الخاتم، فإنه رحمة للعالمين، مو رحمة للبشرية. أنت ماذا تقول في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ هذا العالمين ما هو المراد منه؟ يعني الإنسان فقط؟ الدنيا فقط؟ لكل ما خلق الله، ها؟ فإذا صار الخاتم رحمة للعالمين، إذن كل ما يصل إلى العالمين فهو بواسطة من؟ فهو بواسطة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله أيضا مفصلا. أولئك الذين لم ينور الله قلوبهم بنور الإمامة والولاية، فلهذا تجدونهم في مثل هذه الأيام ينكرون فضائل لأهل البيت هي لأقل أصحاب أهل البيت فضلا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرآن صريح في أن الخاتم رحمة لمن؟ للعالمين. خب إذا كان الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وظيفته هداية البشر فهو رحمة لمن؟ ها؟ هدى للناس يكون، بعد لا معنى لأن يكون رحمة ماذا؟ للعالمين. وظيفته تنحصر في أن يهدي ماذا؟ البشرية، فتكون الآيات هدى للناس هي التي تبين وظيفته. أما رحمة للعالمين بعد لها علاقة بالمطلب أو ليست لها علاقة بالمطلب؟ مع أن الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة من أنه الخاتم هو رحمة ماذا؟ للعالمين. والعالمين إذا أردت أن تفهمها لا بد أن ترجع إلى قوله الحمد لله رب العالمين. ورحمتي وسعت كل شيء، مظهر هذه الرحمة، تجسد هذه الرحمة في من؟ ها؟ في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال بحثه يأتي إن شاء الله. قال: تنعكس منه إلى جميع العالم لكونه رحمة للعالمين وسريان نوره في الخلائق أجمعين. هذا بحثه. إذن ما هو سر وجوب الصلاة على الخاتم وعلى أهل بيته؟ يذكر وجوه متعددة، والوجه الثالث هذا الوجه، وهو أن هذا اللسان لسان لا يرد سائله. فأنت عندما تريد أن تطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى تطلبه بلسان من؟ ها؟ بلسان من؟ تطلبه بلسان من لا يرد سؤاله. وهذا واضح. أنتم الآن عندكم حاجة من شخص، مرة أنت تذهب إليه وتطلب من الحاجة، قد يستجيب وقد لا يستجيب، وأخرى تطلب هذه الحاجة ولكن من خلال أقرب المقربين إليه. هم يرد ذاك الإنسان حاجتك أو لا يرد بعد؟ لا يرد الحاجة، لأن السائل هو من أقرب المقربين. أنا لو كنت أسأل لردني، ولكن حيث أن السؤال جاء على لسان من؟ على لسان أحد مقربيه، بل أقرب مقربيه، فيرد الله فيرد ذلك الإنسان سؤاله أو لا يرد؟ لا يرد سؤاله. فتنعكس المسألة على من؟ علي. تعود الفائدة علي مثلا. وذكرنا فيما سبق الإخوة يتذكرون أن القرب هناك بمعنى غير القرب هنا. هذا مبحث الإخوان بيودي إذا عدهم هذا الكتاب أو يحاولون أن يحصلوه من المكتبات العامة يقرؤون هذا المقدار، وإن كان البحث معقد أيضا، مو بحث سهل المنال. أما السؤال الآخر المطروح هنا، وهو أنه بعد أن ثبت وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، السؤال المطروح هنا أن هذه الفائدة وهذه الرحمة تعود على السائل على المصلي، أو تعود على المصلى عليه، أو تعود عليهما معا، أي منهما؟ التفتوا جيدا. هنا أيضا يطرح ميرزا مهدي الإشتياني رحمة الله تعالى عليه هذا المبحث، يقول: وأما أن فائدة الصلوات هل تعود إليه محضا من جهة أن العطيات على حسب القابليات وليس غيره قابلا لما يصل إليه من المواهب والرحمات، مع أن الإجابة والقبول حسب المطلوب، أو تعود إلى الأمة صرفا يعني إلى المصلي، نظرا إلى أنه من الموجودات التامة ولا حالة منتظرة له في كمالاته حتى تعود إليه، لأنه لا يوجد عنده نقص في كمال حتى ماذا؟ حتى يعود عليه فائدة هذه الصلاة، أو ماذا؟ أو تعود لهما معا، أو وصل، أو تعود إليهما معا، يعني تعود على الخاتم وتعود على من؟ على المصلي. هسه يذكر هذه الوجوه الثلاثة، ولكنه بعد ذلك في صفحة 52 يقول: وجوه وأقوال أخيرها مختار أكثر أرباب الكمال، وهو أن فائدة الصلوات تعود على من؟ تعود عليه، ومنه تكون من تنعكس على من؟ تنعكس على المصلي. واضح صار؟ عندها يتضح بأن هؤلاء في قوس الصعود إلى الله، في السفر إلى الله، يقفون في تكاملهم أو لا يقفون؟ إذن أعمالهم كلها للتعليم، أو كثير منها أيضا لأجل أنفسهم؟ التفتوا جيدا بعد. بعد لا يتبادر إلى ذهنكم كما يقول بعض الجهلة من أن النبي الخاتم وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتكاملون، وكل أعمالهم إنما هي تعليم وتمرين ماذا للغير، وإلا هم في غنى من ذلك. لا لا لا، في قوس الصعود لا يوجد مستغن عن العبادة والخضوع والعبودية والطاعة لله، ولكن كل ماذا بحسبه. يعني أنت مسؤولياتك وواجباتك حدها 10%، وكلما ازداد الإنسان درجة وقربا عند الله ازداد ماذا؟ ها؟ إذا يتذكر الإخوة ازداد ماذا؟ ازداد مسؤولية، لا أنه ازداد امتيازا. فلهذا إن شاء الله إذا وفقنا سوف نبين في الأبحاث اللاحقة بإذن الله تعالى من أن الواجبات التي وجبت علينا والمحرمات التي حرمت علينا هذه هي الحد الأدنى من الواجبات والمحرمات، وفوقها درجات. يعني يوجد هناك من عنده واجبات فوق هذه الواجبات، ويوجد هناك من عنده محرمات فوق هذه المحرمات. مو أن الأنبياء أو الأئمة واجباتهم أقل من واجباتنا ومحرماتهم ماذا أقل من محرماتنا حتى تكون مباحاتهم أوسع ماذا من مباحاتنا، لا لا، بل بالعكس، نحن واجباتنا ومحرماتنا أقل الواجبات والمحرمات، ومباحاتنا ماذا أوسع المباحات. وكلما ازداد الإنسان قربا إلى الله قلت مباحاته وازدادت ماذا؟ ها؟ قل معي، وازدادت واجباته ومحرماته. فلهذا أنت بعض مظاهرها وجدتها، بعض مظاهرها أن صلاة الليل واجبة على من؟ على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أن كثيرا من المباحات التي عبر عنها القرآن، قل من حرم زينة، قل من حرم زينة الله، لا مو زينة، بلي لعباده أحسنتم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. هذه التفتوا، هذه المباحات، هذه الزينة كان يستفيد منها الرسول الأعظم؟ كان يستفيد منها أمير المؤمنين أو لا يستفيد؟ ها ها، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب نملة جلب شعيرة ما فعل. حرام سيدي؟ يقول نعم، بالنسبة لمثلي فهو، نعم بالنسبة لمثلك فهو ماذا؟ مباح. ومن هنا سوف نبين إن شاء الله أن درجات التكليف والمسؤولية مشككة. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه تكاليفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا تكاليف الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هي على حد تكاليف ماذا؟ عموم الناس. لا أبدا، فإن لهم من الواجبات والمحرمات ما هي بالنسبة إلينا ماذا؟ ها؟ مباحات. هسم لي يروح ذهنك إلى مسألة الزوجات التسعة، فإنه ذاك لا يدخل في الامتياز، وإنما يدخل أيضا ماذا؟ في المسؤولية، كما هو منقح في محله. إذن كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله، هذه القاعدة يتذكر الإخوة نقحناها مفصلا فيما سبق، كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى ازداد ماذا؟ ازداد مسؤولية، ازداد ثقلا. فلهذا تجد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيبتني سورة هود. لماذا؟ لأن فيها فاستقم، فاستقم. مو هذه فاستقم اللي تتوجه لي ولك، احنا نقرأها ونحصل على ثوابها، ولكن الله من يقول للخاتم استقم، يعلم الخاتم ما هو المراد من استقامته. فلهذا تشيبه أو لا تشيبه؟ ولا أنا وأنت أيضا نقرأ هذه السورة، تشيبنا أو لا تشيبنا؟ لا، لا علاقة لها. التفتوا جيدا. إذن عندما نقول بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم يتكامل، لابد أن لا تخلطوا جيدا بين قوس النزول وبين قوس الصعود، قوس المسؤولية، قوس ما يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني السفر إلى الله، يعني السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. هذا السفر يتناهى أو لا يتناهى؟ ذكرنا بالأمس لإخوة بأن هذه الصلوات هي المعينة لهم على أن يستمروا في هذا السفر لا متناهي. ومن هنا يتضح لكم جيدا فلسفة أنه ومن أحب الأعمال وأفضلها في شهر شعبان الذي هو شهر النبوة، هو الإكثار ماذا؟ أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستفهمون فلسفة لماذا يجب الإكثار أو يستحب الإكثار في هذا الشهر المبارك على الخاتم، يستحب الإكثار من الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لأن هذا الشهر باتفاق الروايات هو شهر الخاتم، لأن الروايات تعلمون مختلفة، بعضها تجعل رجب شهر الولاية وشعبان شهر النبوة ورمضان شهر رمضان شهر ماذا؟ شهر الله سبحانه وتعالى، ولعله هو المشهور. وبعضها تعكس، يعني تجعل شهر الله هو شهر رجب، وشهر شعبان هو شهر النبوة، وشهر رمضان هو شهر الولاية. إذن اتفاق الروايات أن شعبان هو شهر من؟ هو شهر النبوة، سواء بدأنا من هنا أو بدأنا من هنا فشعبان شهر النبوة. ومن هنا يتضح لكم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. أنتم اقرأوا هذا الدعاء يوميا تجدونه من أوله إلى آخره مليء ماذا؟ بالصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه فلسفة الصلاة. وهناك رواية ولعلها أشرف رواية سمعتها إلى الآن فيما يرتبط بالصلاة، هذه الرواية ينقلها شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى. يقول الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية هذا مضمونها: اللهم، التفت للرواية، اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. التفت جيدا، اللهم صلي، هذا الإمام الرضا ده يقول اللهم صلي، ولكن على من؟ على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. فالصلاة هي شرف الرسول، أو أن الرسول شرف الصلاة فصلي بها عليه، أي منهما؟ ما أدري، في الروايات أنتم ناظرين إلى هذه الرواية التي تقول أن الأمير، أن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام زين الحكومة، أم أن الحكومة تزينت بعلي، أي منهما؟ ما قيمة الحكومة حتى تكون زينا لأمير الموحدين؟ بل الحكومة تزينت بأن تقمصها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من هذا القبيل، أن الصلاة شرفت الخاتم، أو أن الخاتم شرف الصلاة، أي منهما؟ هاي الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تقول إنما شرفت الصلاة لأنها صارت على الخاتم، وإلا فالخاتم هو المشرف للصلاة، لا أن الخاتم تشرف بالصلاة. اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. هذا هو المقام، أكثر من هذا بعد المقام لا يسع، وإلا كان بودي أن المقام غير هذا المقام حتى أفيض في معنى الصلاة. الصلاة لها مقام عند الله سبحانه وتعالى، لأنها متعلقة بأهل بيت لم تتعلق الإرادة الإلهية إلا بإذهاب الرجس عنهم. وذكرنا مرارا أن مثل هذه الإرادة لم تذكر لا في القرآن ولا في غير القرآن لغير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، لعله نوفق إذا صرنا بصدد البحث في بيان أفضلية الخاتم المطلقة على باقي العالمين جميعا، مو على باقي الناس، مو على نشأة المادة، لا، لم يخلق ما هو أفضل وأكرم مني عليه، هذا هو الخاتم. لعلنا في المقام الثاني من البحث نقف عند بعض هذه النكات. هسه هذه فيما يرتبط بالصلاة عليهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. بقي عندنا سؤال من الأسئلة الأخرى التي أشار إليها الآلوسي في تفسيره. الآلوسي في صفحة 19 من التفسير مجلد 22، بعد أن يبين كل تلك الأقوال يختار، يبين مختاره، يقول: والذي يظهر لي، والذي يظهر لي. الآن هذا بيان مختاره في المسألة، التفت جيدا لمختاره في المسألة، يقول: والذي يظهر لي أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علاقة به صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يقبح عرفا اجتماعهم وسكناهم معه في بيت واحد، ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساء وعلي كرم الله وجهه مع ما له من القرابة. طبعا وكان ينبغي أن يذكر الخدمة والإماء الذين أيضا هؤلاء لا يقبحوا اجتماعهم مع من؟ مع الخاتم في بيت واحد، ولكنه لم يذكر. كان ينبغي أن يذكر لأنه التفتوا للتعريف، يقول: مراد من الآية من له نسبة قوية قريبة ولا يقبح عرفا اجتماعهم وسكناهم معه. هسه مو مهم هذا، هسه دخلوا الإماء والنساء والعبيد أم لم يدخلوا، ذاك بحث آخر، مو مهم ذاك البحث. قال: إذن التفتوا جيدا، هو يعتقد يدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساء. أربعة أهل الكساء منهم؟ منهم؟ قل معي: الحسنان والخاتم وفاطمة وعلي. إذن معتقد بأن الخاتم مشمول، ماذا؟ مشمول بالآية. هذا الذي قلنا بالأمس من أن الفريقين يقولون بأن الآية شاملة ماذا؟ للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي كرم الله مع ما له من القرابة من رسول الله، قد نشأ في بيته وحجره فلم يفارقه، وعامله كولده صغيرا، وصاهره وآخاه كبيرا. والإرادة على معناها الحقيقي أيضا، ما هو معناها الحقيقي؟ يقول: المستتبع للفعل. يعني يا إرادة تشريعية لو تكوينية، الإرادة المستتبعة للفعل هي الإرادة التكوينية. والتفتوا للمطلب، رجل الحق والإنصاف كما ذكرت مرارا محقق، يقول: على معناها الحقيقي. يعني استعمالها في الإرادة التشريعية استعمال ماذا؟ التفت جيدا، والحق معه، لأن القرآن ما استعمل الإرادة في المعنى التشريعي إلا في مورد أو موردين، وإلا في كل الموارد استعمل الإرادة بمعنى الإرادة ماذا؟ التكوينية. وهذا ليس فقط في الإرادة وإنما في الأمر كذلك، يعني استعمال الأمر في القرآن في الأعم الأغلب، ولعله عشرات الموارد قد تصل إلى فوق 100، كلها مستعمل الأمر بأي أمر؟ الأمر التكويني، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم في مورد أو موردين أو ثلاثة مستعمل الإرادة بالمعنى ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الإرادة هنا الأمر، يا أمر الأمر التشريعي. ومن هنا يمكن أن يدعى أن الأمر في القرآن معناه الحقيقي أي أمر؟ ها؟ التكوين أيضا. إذن عندما تأتي الآية وتقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، معناها الحقيقي ما هو؟ الأمر التكويني، وحملها على التشريعي يحتاج إلى قرينتين. واضح المطلب؟ على أي الأحوال، يقول والإرادة على معناها الحقيقي المستتبع للفعل. التفتوا جيدا، مع كل هذا والآية لا تقوم دليلا على عصمة أهل بيته. عجيب، أيوة غريب يعني، وحق والإنصاف. هسه التفتوا جيدا ماذا يريد أن يقول، مع أن الإرادة إرادة ماذا؟ تكوينية لا يتخلف الفعل عنها. التفت جيدا، ومع أن الآية بصدد بيان منقبة عظيمة لأهل البيت كما يقول في صفحة 20، ومع ذلك يقول لا تقوم دليلا على ماذا؟ على عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، كما هو استدل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو قال بالنسبة إلى المشهدي، نحن نقول ما قاله في المشهدي، مو لأنه عندما ناقش المشهدي قال في حقه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه في صفحة آخر صفحة 17، يقول سلمنا واعتذر المشهدي من علماء الإمامية، قال واعتذر في الآخر، يقول ومن لم يجعل الله لرحمة أهل بيته صلى الله عليه وعليهم وسلم الموجودين حين نزولها وغيرهم، ولا على حفظهم من الذنوب، أيضا لا تقوم على ما يقوله أهل السنة، لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه إلى آخره. يقول لا نقول أن الإرادة فيها إرادة ماذا؟ تشريعية، حتى تقول أنه لا تدل، لا نلتزم أن الإرادة إرادة ماذا؟ تكوينية، ومع ذلك لا تدل. كيف شيخنا؟ يقول لأن المعنى حسب ما ينساق إليه الذهن. التفتوا جيدا، أنا أريد أبين لكم بأن الإنسان عندما يريد أن يمشي خلاف أمواج البحر النتيجة يقع في مثل هذه المطبات. التفتوا إليه، قال لأن المعنى حسب ما ينساق إليه الذهن ويقتضيه وقوع الجملة موقع التعليل. هسا احنا ما نناقش هاي الجزئيات، بينا فيما سبق أن الآية هاي الجملة موقع التعليل أو ليست موقع التعليل. ليست موقع التعليل، لماذا؟ لأن بعد ذلك فيها حكم آخر للنساء، ولو كانت هي في موضع التعليل لأحكام النساء لا معنى لأن تأتي ماذا؟ وسط أحكام النساء. الإخوة يتذكرون، هسه مو مهم، هاي المناقشات الجزئية احنا نصرف النظر عنها لأننا تكلمنا عنها فيما سبق. قال ويقتضيه وقوع الجملة موقع التعليل للنهي والأمر. خب ماذا يقتضيه المنسبق إلى الذهن؟ يقول معناه هكذا، نهاكم الله تعالى وأمركم. لماذا؟ يقول لأنه عز وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم. لماذا أمركم ونهاكم؟ حتى يوصلكم إلى ماذا؟ ها؟ حتى يوصلكم إلى إذهاب الرجس وإلى التطهير. فإن قلت خب هذا هو المعنى التشريعي للإرادة، يقول لا هذا مو معنى تشريعي، أبينه كما هو يقول، وفي ذلك غاية المصلحة لكم، ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعة تعود إليكم، وهو على معنى الشرط. هسه الأمر الأول، يقول الجملة وإن كانت جملة خبرية ولكن لابد أن نجعلها ماذا؟ ها؟ ولم يبين الإشكال الأول، ولم يبين لماذا أن الجملة الخبرية إخبارية بعد تحمل على ماذا؟ ها على ماذا؟ على الشرطية. آخر ما هو الدليل على حمله؟ هسه أيضا لا يبين أنه لماذا أن الجملة بمعنى الشرط. قال وهو على معنى الشرط، أي يريد بنهيكم وأمركم، هذا الذي تقدم يا نساء النبي لستن كأحد النساء،
ليذهب عنكم الرجس ويطهركم إن انتهيتم وأتمرتم. فإن انتهيتم عما نهاكم وأتمرتم بما أمركم فإنه ماذا؟ فإنه يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. ضرورة أن أسلوب الآية نحو أسلوب القائل، يعني هذه الآية المباركة على حد هذا القول الذي نقوله عرفا. ما هو؟ يقول لو قال قائل لجماعة علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم ماذا؟ عطشهم، فهو أخبر عن إرادته التكوينية، ولكن أخبر عنها بنحو القضية ماذا؟ بنحو القضية الشرطية. قال إذا أتمرتم وإذا انتهيتم، أنا إرادتي تعلقت بماذا؟ بإذهاب الرجس عنكم وتطهيركم. قال لا محالة، يعني هكذا علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لا محالة. يريد الله سبحانه بالماء ليذهب عنكم العطش. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني تعلقت إرادته ليذهب عنكم الرجس إذا أتمرتم وانتهيتم، فإنه على معنى يريد سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتموه، فيكون المراد إذهاب العطش بشرط شرب المخاطبين الماء لا الإذهاب مطلقا. واضح المطلوب؟ واضح مراده؟ إلى فمفاد التركيب على هذا الأساس تحقق إذهاب العطش بعد الشرب، وفيما نحن فيه إذهاب الرجس والتطهير بعد الانتهاء والائتمار، لأن المراد الإذهاب المذكور بشرطهما، فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط، وتحققه غير معلوم فعله. فإذا تدل على العصمة ولا تدل؟ القضية الشرطية أنتم تعلمون، قرأتم في علم المنطق أن القضايا الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها، حتى لو لم يتحقق الشرط والجزاء فالقضية الشرطية صادقة لو كاذبة صادقة. يقول فالآية بيّنت قضية شرطية، قالت إن ائتمرتم وانتهيتم ماذا؟ أذهب عنكم الرجس وأطهركم تطهيرا. فهل تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة بعد؟ تدل أو لا تدل بناء على هذا التصوير؟ لا تكون دالة، لأن المراد الإذهاب المذكور بشرطهما، فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط وتحققه غير معلوم، إذ هو أمر اختياري وليس متعلق الإرادة. فمتعلق الإرادة التكوينية هو ماذا؟ ها؟ الشرط، لو القضية الشرطية، القضية الشرطية. واضح صار؟ ها؟ واضح ولا؟ واضح ولا؟ هسه جوابها أتصور أن الإخوة بعد أجابوه في أنفسهم، مولانا هذه القضية الشرطية مختصة بأهل البيت؟ ها؟ كل الناس هكذا إذا أتمروا وإذا انتهوا الله يذهب عنهم الرجس أو لا يذهب عنهم الرجس؟ ها؟ إلا أن تقول بأن إذهاب الرجس الله فقط لأهل البيت، يعني لنساء النبي ولهؤلاء الخمسة، قال أنا أضمن لكم أنتم إذا ائتمرتم وانتهيتم أنا أذهب الرجس، أما غيرهم إذا ائتمر وانتهى يذهب عنه الرجس أو لا يذهب عنه الرجس؟ لا يذهب عنه الرجس. تلتزم بهذا أنت؟ إلا أن جنابك تصير أشعري، وهو أن تقول بأنه لا يوجد ارتباط بين الفعل وبين نتيجة الفعل، وهو ينكر على الأشعرية ذلك. هذا أولا. وثانيا أن الآية بعد تكون منقبة لأهل البيت أو لا تكون منقبة؟ ها؟ فقط الآية تقول أنه إن ائتمرتم وانتهيتم فإرادتي تعلقت الإرادة بالقضية الشرطية مو بتحقق الشرط. أنت تقول بالقضية الشرطية، بعد الآية تكون منقبة وفضيلة لأحد أو لا تكون منقبة؟ ها؟ افترض أنها مختصة. إشكال الأول أنه ينافي الحصر. الإشكال الثاني افترض لا ينافي الحصر، أن الآية مختصة بمن؟ مختصة بأهل البيت. سؤال، فيها منقبة بعد لأهل البيت أو لا توجد فيها منقبة؟ أنت تقول بشرط، فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط، وتحقق الشرط أمر غير معلوم. فإذا فيها منقبة لأهل البيت أو لا توجد منقبة، هذه وين يقولها؟ في صفحة وسط صفحة 19. تعالوا معي إلى صفحة وسط صفحة 20، يقول هذا ما عندي في الكلام على الآية المباركة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة. كيف تجمع بين صفحة 19 وصفحة ماذا؟ 20. يا مولانا، إذا كانت القضية الشرطية، القضية الشرطية فيها فضيلة عظيمة لأهل البيت. هشوفوا هذا الإنسان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وهذا هو الآلوسي فكيف بغيره؟ وإلا غيره بعد دون إثبات كلامهم خرط القتاد ذلك. أما الآلوسي اللي كما ذكرت مرارا أنه من التفاسير التحقيقية عند المدرسة السنية، تجده بأنه في صفحتين يتهافت مع نفسه، يعني في صفحة 19 يقول بأنها هذه الآية شرطية، ومن الواضح أن الشرطية شرطها غير محقق، ها؟ ولكنه في صفحة 20 يقول ماذا؟ متضمنا لفضيلة لأهل البيت عظيمة، والواقع كذلك. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن مرارا ذكرنا بأنه اتفاق المدرستين والفريقين على أن هذه الآية بصدد بيان منقبة، وإذا صارت تشريعية فهي ليست منقبة، وإذا صارت تكوينية ولكن بنحو بيان القضية الشرطية فهي منقبة وليست منقبة، ليست منقبة. واضح هذا المطلب؟ بعد هذا المقدار كافي في مناقشتي الآلوسي. ما أتصور أن بقي فد مطلب أساسي في هذه الصفحات الثمان التي تكلم عنها، وإحنا المطالب الأساسية التي تكلم عنها أجبنا عليها بنحو الإجمال أيضا، وإلا تفصيله فهو موكول إلى محل آخر. إلى هنا انتهينا تقريبا من الأبحاث المتعلقة بالآية المباركة. يبقى عندنا بحث، البحث الأول هو أنه ما هو المراد بأهل البيت؟ قد تسأل وتقول بأنه سيدنا اتضح الجواب عن هذا السؤال، وهو أن المراد بأهل البيت هم من؟ هم رسول الله وعلي أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها والحسنان. لا، السؤال المطروح هنا هو أن هذه الآية المباركة هل هي مختصة بهؤلاء الخمسة أو تشمل غير هؤلاء الخمسة وهم الأربعة عشر، يعني الأئمة التسعة من ولد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذا سؤال أساسي، وهو أن المراد من أهل البيت في الآية هو هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء، أو تشمل غير هؤلاء الخمسة يعني الأربعة عشر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي تكلمنا عنه بنحو الإجمال فيما سبق، ونريد أن نقف عليه هنا بنحو من التفصيل. خلوا ذهنكم جيدا لهذا السؤال الثاني. هذا السؤال الأول أنا بعدين أجيب عليه، الآن أريد أقف على هذا السؤال الثاني، وهو أنه عندما نرجع إلى البحث القرآني المحض كما هو دأبنا في مثل هذه الأبحاث، أن نقف على المسألة قرآنيا، الإمامة في القرآن، أن العصمة ما هي حقيقتها؟ ما هي العصمة؟ يعني عندما نضع يدنا على إنسان قال القرآن عنه أنه معصوم، هسه أي درجة من درجات العصمة؟ في النتيجة مما اتفقت عليها الأديان السماوية أن هناك بشر معصومين، هذا مما اتفق عليه، يعني سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية على اختلاف الأديان والمذاهب والفرق، الجميع يقول أن هناك نفر من الناس هم ماذا؟ هم معصومون. نعم اختلفوا في حدود هذه العصمة ماذا؟ ودرجاتها، في سعة دائرتها وضيقها، اختلفوا في ذلك، ولكنهم اتفقوا على أصلها بنحو القضية الجزئية أو المهملة أن هناك معصومين. هنا نريد أن نسأل هذا التساؤل من القرآن الكريم، أن نستنطق القرآن كما قال أمير الموحدين استنطقوه، اسألوا القرآن، أنت عندما تقول هذا الإنسان معصوم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما هي الحقيقة التي يحملها معه هذا الإنسان بنحو تعصمه من الخطأ والضلال والمعصية والنسيان والسهو إلى غير ذلك، ما هي تلك الحقيقة؟ حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، أنتم تجدون بأنه بعض الناس عند قدرة أن يرفع قطعة من الحديد على رأسه قد تصل إلى 200 كيلو إلى 300 كيلو. لو سألنا هؤلاء ما هي الخصوصية التي وجدت فيكم بنحو تستطيعون أن ترفعوا قطعة من الحديد فوق رؤوسكم بوزن ماذا؟ 200 و300 كيلو. وعندما نرجع ونحل نجد بأنه هذه العضلات فيها قابلية على أن تمرن بنحو تستطيع أن ترفع مثل هذه الأثقال، صحيح لو صح؟ إذن الخصوصية أين تكمن؟ تكمن في قدرة الإنسان البدنية إذا روضها ترويضا ومرنها تمرينا خاصا أن تقوم بهذه الأفعال، وأنا وأنت لا نستطيع أن نقوم بتلك الأفعال، صحيح لو لا؟ نريد نشوف بأنه هذا الإنسان الذي يصل إلى أن يكون معصوما، ها، ما هي تلك الخصوصية التي توجد فيه إذا وجدت عصمته من المعصية، ما هي تلك الخصوصية؟ وهذا هو مرادنا من السؤال عن حقيقة العصمة، ما هي العصمة؟ هسه لماذا أطرح هذا التساؤل؟ أنتم تعلمون في بعض الكتابات الموجودة المعاصرة وغير المعاصرة أرجع العصمة إلى معنى الملكة، قالوا العصمة يعني ملكة قوية. هسه لابد أن نسأل القرآن أنه واقعا أن العصمة هي ملكة أو أن الملكة ناشئة من شيء آخر، هي أسبق رتبة من ماذا؟ من الملكة، بحثه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.